إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه واستنى بسنته ودعا بدعوته ليوم الدين، اللهم آمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فقد أخرج الإمام البخاري في صحيحه في كتاب الفرائض في باب ميراث ابنة وابنة ابن وأخت عن هزيل بن شرحيل الأودي أنه قال: سأل رجل أبا موسى الأشعري، وفي سنن أبي داود سأل رجل سلمان بن ربيعة الباهلي وأبا موسى الأشعري عن رجل ترك بنتا وبنت ابن وأخت شقيقة، فقال أبو موسى الأشعري: للبنت النصف وللأخت النصف، ولا شيء لابنة الابن، وأت ابن مسعود فسيتابعني. فذهب الرجل إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جميعا، فقال: ضللت إذن وما أنا من المهتدين، أقضي فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، للابنة النصف ولابنة الابن السدس تكملة السدسين تكملة الثلثين، وللأخت ما بقي. فقال أبو موسى الأشعري: لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم، أو كما قال. هذا الحديث أيها الإخوة الكرام أخرجه البخاري عليه رحمة الله في كتاب الفرائض، وأيضا أخرجه أبو داود في سننه في كتاب الفرائض وهو عند غيره. ويروي لنا هذا الحديث هزيل ابن شرحيل الأودي، وهو من تلاميذ ابن مسعود المقربين، من ثقات الرواة، وقد روى عن عمر بن الخطاب وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما، وروى عنه أمير المؤمنين في علم الحديث ابن شهاب الزهري. وكان هزيل بن شرحيل أعمى، وهو من ثقات المحدثين. يذكر لنا أن رجلا جاء مستفتيا سائلا، ولما لا يسأل عما لا يعلم؟ والمولى سبحانه وتعالى يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وردت في سورة النحل ووردت في سورة الأنبياء: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فينبغي على من لا يعلم شيئا في دينه أن يسأل، لأنه ينبغي أن تتطابق حياة الإنسان الدنيا مع دينه. لا ينبغي أن يكون هناك فصام نكد بين الدين وبين الدنيا، وإنما ينبغي أن تكون الدنيا تطبيقا لإيمان الإنسان بربه جل في علاه. وأذكر في إحدى الدعاوى التي عرضت على القضاء الفرنسي، أذكر رجلا من اليهود طائفته لا تبيح نقل الدم، صدمته سيارة، ظل ينزف يرفض أن ينقل إليه دم حتى مات. أمام القضاء يحاول المحامون أن يقول أن هناك فعل خارجي أدى إلى الوفاة، قطع علاقة السببية، لكن القضاء تصدى لهم عندهم، قال: لا ينبغي لمن كان على فراش الموت أن يغير معتقده، بل ينبغي أن يحترم هذا المعتقد. وطائفته بغض النظر عن صحة المعتقد أو خطأ، طائفته لا تبيح نقل الدم. سبحان الله، ظل ينزف إلى أن مات تمسكا بما هو عليه. فإن كان أهل الباطل يفعلون ذلك، أليس من الأحرى بأهل الحق أن يتمسكوا بما هم عليه؟ الرجل يسأل عن رجل توفي وترك بنتا وبنت ابن وأخت شقيقة، يريدون أن يقسموا الميراث وفق ما قضى الله وشرع سبحانه، وليس كما يحدث بالأهواء في أيامنا هذه. تجد كثيرا من الناس يتدخل في مسائل الميراث فيعيد تقسيم التركة على شرعه وعلى هواه، ووالله ما ينبغي أن ينشغل بهذا أبدا، فإن المولى سبحانه بين من يستحق الثمن والسدس والنصف والربع والثلثين، ما ترك شيئا. أدق التفاصيل في الموارث ذكرت. أفلا ترضى بحكم الله عز وجل؟ من رزق بالبنات يأبى أن يكون ما بقي بعد نصيب الزوجة والبنات لقرابته لعصبته، وإنما يريد أن يبدل شرع الله عز وجل. فبدلا وإن كنا فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك، هو لا يأبى ويريد أن تكون التركة كاملة لبناته بالمخالفة لشرع الله عز وجل. سبحان الله العظيم. الرجل يسأل ليوافق مراد الله عز وجل، الرجل يسأل ليعلم حكم الله في هذه النازلة فيطبقه. فسأل من؟ سلمان بن ربيعة الباهلي. وسلمان بن ربيعة الباهلي كان قاضيا على الكوفة، والله عمر رضي الله عنه قضاء الكوفة، وفي خلافة عثمان رضي الله عنه والله غزوة أرمينية. فسأل القاضي، وكان القاضي يختار من أعلم الناس وأفقههم، لذلك نجد أبا يوسف صاحب أبي حنيفة قاضي القضاة في دولة هارون الرشيد، وإذا به يبين له جور العمال الذين يأخذون الخراج من الناس، يبين يبين أنهم يظلمون أهل الذمة ويقبلون الرشوة من بعض المسلمين، فتحدث المجاملة عند جباية الخراج وعند أخذ زكاة المال. يبين ذلك بوضوح وجلاء للخليفة في كتابه الخراج، ويبين أنه إن ظلم أهل الذمة كان ذلك مؤذنا بخراب الدولة. يبين له موطن الفساد في هؤلاء العمال الذين يجبون الأموال من الناس فيقبلون الرشوة، ومن لم يعطهم ظلموه وزادوا عليهم في فرض الأموال بغير وجه حق. ويبين لهارون الرشيد أن له إن لم يتدخل لإصلاح الجهاز الإداري في دولته فإن ذلك سيؤذن بخرابها. لم يبتغي رضوان هارون الرشيد، وإنما ابتغى مرضات الله عز وجل. لذلك يذهب أناس ويبقى أناس، ولكن أصحاب هذه المواقف الخالدة يبقون في ذاكرة الناس، لم يبتغوا إلا وجه ربهم عز وجل، ما ابتغوا وجه الأشخاص الزائلة الفانية. سلمان بن ربيعة الباهلي أتاه الرجل يسأل وهو القاضي، وسأل أبا موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه. وأبو موسى الأشعري هو عبد الله بن قيس رضي الله عنه، ممن أسلم من أهل اليمن قبل فتح مكة، وخرج مهاجرا مع 50 من قومه، فركبوا السفينة فتوجهت بهم إلى بلاد الحبشة بدلا من أن تخرج عند الميناء الذي في قبالة مكة، فإذا بهم وقد نزلوا في الحبشة ليلتقوا بجعفر بن أبي طالب ويقيموا في جوار النجاشي العادل الملك العادل عليه رحمة الله، الذي مات مسلما لا نترحم عليه وهو على غير الملة، وإنما لأنه أسلم وصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الغائب كما بينا ذلك في لقاء سابق. هاجر إلى الحبشة ثم رجع إلى المدينة عند فتح خيبر، ولازم النبي صلى الله عليه وسلم لم يفارقه، وهو ممن قرأ القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعطي صوتا حسنا، كان من فقهاء الصحابة. وعلى الرغم من ذلك سنعرض بعد قليل أنه يقول وأد ابن مسعود، وسنقف مع ذلك في حينها بأمر الله. عبد الله بن قيس من أهل اليمن، وكان عمه عبيد أبو عامر قائدا على الجيش الذي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم للقاء دريد بن الصمة، وذلك بعد غزوة حنين، وأرسله إلى أوطاس فرماه رجل بسهم في ركبته وهو يشرف على الموت. قال لابن أخيه عبد الله بن قيس أبي موسى الأشعري: أقرئ رسول الله صلى الله عليه وسلم مني السلام، وقل له أن يستغفر لي. فيذهب أبو موسى الأشعري إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم على سرير مرمل. السرير المرمل الذي ليس من الرمال بل من الجريد، يشد بالحبال، فأثر في ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، ترك أثرا واضحا في ظهر النبي صلى الله عليه وسلم. النبي ينام على الجريد، جريد النخيل صلوات ربي وسلامه عليه، ويقول له أبو عامر يقرؤك السلام ويسألك أن تدعو له. أخبره بوفاته، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ ورفع يديه، يقول أبو موسى: حتى رأيت بياض إبطيه. والحديث في الصحيحين عند البخاري ومسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لعبيد أبي عامر واجعله فوق كثير من خلقك يوم القيامة. قال أبو موسى: واستغفر لي يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لعبد الله بن قيس، واغفر له ذنبه، وأدخله مدخلا كريما يوم القيامة. ويرد ذلك في كتاب المناقب، في مناقب أبو موسى الأشعري رضي الله عنه. أبو موسى الأشعري وله عمر رضي الله عنه قضاء الكوفة والبصرة، وله عثمان قضاء البصرة، وهو من فقهاء الصحابة رضي الله عنه وأرضاهم. نظر في المسألة، فنظر إلى ما في ظاهر القرآن الكريم، ووجد المولى سبحانه وتعالى يقول عن ميراث البنت: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف. فبين المولى سبحانه أن البنت لها نصف التركة، فقال للبنت النصف. ونظر في آية الكلالة في آخر سورة النساء: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد. فقال للبنت النصف وللأخت النصف. ونظر إلى ظاهر القرآن وذلك مطابق له، قال: وأت ابن مسعود فسيتابعني. لماذا يرسل الوالي والقاضي إلى عبد الله بن مسعود؟ أرسل إليه لعلمه وفضله. في سنن الدارمي من حديث عمر بن سلمة رضي الله عنه، وعمر بن سلمة الذي أما قومه وهو ابن ست أو سبع سنين، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أم القوم أقرأهم، وكان هو أقرأ القوم فأمهم وهو ابن ست أو سبع سنين. عاش في الكوفة، يقول: كنا ننتظر عبد الله، أي عبد الله بن مسعود، حتى يخرج إلينا لصلاة الغداء، فنجلس على باب بيته. وصلاة الغداء هي صلاة الفجر، صلاة الصبح، التي يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كان النبي لا يدع أربع ركعات بعد الظهر وركعتين قبل الغداء، أو كما قال. كانوا يجلسون بباب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه تلامذته، ومنهم عمر بن سلمة الصحابي رضي الله عنه، ويخرجون معه إلى صلاة الفجر، ويجلس بعد الصلاة يعلمهم. فإذا بأبي موسى الأشعري وهو أمير الكوفة، يقول: جاء أبو موسى وقال: أخرج أبو عبد الرحمن كنية عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، أخرج أبو عبد الرحمن؟ قالوا: لا. فجلس ينتظره معهم، فلما خرج قام إليه أبو موسى الأشعري معهم جميعا. سبحان الله، انظر إلى هذا الأدب. أسأل الله سبحانه أن ينقي صدورنا، ولا يجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. يعرف لعبد الله بن مسعود قدره وفضله، ويجلس ينتظره على باب بيته إلى خروجه للصلاة. هذا أبو موسى الأشعري، وهو من فقهاء الصحابة رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم. وذات يوم يرى أمرا منكرا محدثا في المسجد، فيخبر أبا مسعود، يخبر عبد الله بن مسعود، وقد نعرض لذلك في لقاء قابل حتى لا نخرج على عن موضوعنا. وأتي ابن مسعود فسيتابعني. عبد الله بن مسعود تلامذته هم الذين أسسوا المذهب الحنفي بعد ذلك، انتقل علمهم إلى أبي حنيف، فكان المذهب الحنفي في العراق كله مبني على أقوال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. وأتي ابن مسعود ليستوصف، لأنه اجتهد في المسألة ونظر إلى ظاهر النصوص، وحكمه اجتهاد، وهذا الاجتهاد قد يصيب وقد يخطئ، فيريد أن يستوصف، فيطلب منه أن يذهب إلى أهل الذكر، إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أقول قولي هذا وأستغفر ربي سبحانه وأتوب إليه. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه واستنى بسنته ودعا بدعوته ليوم الدين، اللهم آمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أبو موسى الأشعري عبد الله بن قيس رضي الله عنه يطلب من السائل أن يتوجه إلى عبد الله بن مسعود يسأله، وعبد الله بن مسعود هو عبد الرحمن ابن عبد الله بن مسعود ابن هزيل ابن حبيب ابن غافل، ينتهي نسبه إلى مدركة ابن إلياس ابن النضر ابن عدنان، فيلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في نسبه، فهو قرشي. عبد الله بن مسعود كان نحيفا ضئيل الجسم، ولكنه كان من السابقين الأولين إلى الإسلام، من قراء الصحابة. يقول: أخذت 70 سورة من في النبي صلى الله عليه وسلم. النبي هو الذي يقرئه مباشرة بغير واسطة. عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه كان الصحابة يعرفون فضله وقدره. علقمة بن قيس، وهو من تلاميذ عبد الله بن مسعود، سافر إلى الشام في حاجة له، والحديث في صحيح مسلم، فدخل مسجد الشام فصلى ركعتين ودعا ربه: اللهم يسر لي جليسا صالحا. سبحان الله، حرص شديد على ملازمة الصالحين. إذا لازمت الصالحين انتفعت منهم في كل شيء، انتفعت منهم في دينك، عصموك من الزلل، وجهوك إلى الخير، نشطوك لطاعة الله عز وجل، دلوك على أبواب الخير. فاحرص على رفقة الصالحين، واحرص على بطانة الخير، نعمة البطانة. لذلك والله لا أفتأ أدعو لولاة الأمور، وما تركت ذلك قط، أن يقيد الله لهم بطانة الخير الناصحة الأمينة، التي تدلهم على الخير وتباعد بينهم وبين الشر. هذا والله أمر ينبغي أن نخلص لله فيه، ولا نبتغي به إلا وجه الله عز وجل. احرص على رفقة الخير، وعلى بطانة الخير. علقمة بن قيس يدعو ربه بعدما صلى يقول: اللهم يسر لي رفقة أحد الصالحين. وإذا بشيخ جليل وقور وهو أبو الدرداء رضي الله عنه وأرضاه، فسأله علقمة بن قيس فقال: ممن أنت؟ قال: من أهل الكوفة. يتعجب أبو الدرداء: سبحان الله، أوليس فيكم صاحب النعلين والوساد والمطهرة؟ من هو؟ هو عبد الله بن مسعود صاحب النعلين، كان يحمل نعلي النبي صلى الله عليه وسلم ويلازمه في سفره، فيحمل نعله ويحمل ميضأته وهو الذي يوضئه. وصاحب الوساد أي صاحب السر، لأنه أذن له أن يخالط النبي صلى الله عليه وسلم وأن يدخل عليه في كل وقت وفي كل حين وأن يستمع لكلامه إلى أن ينهاه النبي صلى الله عليه وسلم، فسمي بصاحب الوساد أي صاحب السر. سبحان الله العظيم. يتعجب أبو الدرداء: تأتي تسألني وعندكم في العراق عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه؟ سبحان الله العظيم. ولذلك يقول: وأتي ابن مسعود فسيتابعني. وإذا بعبد الله بن مسعود يقول هذه الكلمة التي ينبغي أن نتأملها وأن نعيش معها: ضللت إذن وما أنا من المهتدين. أي ضللت إن قلت بهذا القول. سبحان الله العظيم. اجتهد أبو موسى الأشعري، ورغم ذلك يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنهم جميعا: ضللت إذن وما أنا من المهتدين. ضللت أي لم أوفق إلى الصراط المستقيم، وما أنا من المهتدين أي أنا صرت من الضالين إن خالفت سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ضللت إذن وما أنا من المهتدين. سبحان الله العظيم. إن كان هذا في من اجتهد فأخطأ، فكيف بمن يخطئ عن عمد وينتقي من الأقوال الفقهية أردأها وأقلها حظا من الدليل، ينتقي الأقوال الشاذة ليجعلها مذهبا يريد للناس أن يتدينوا لربهم به. سبحان الله العظيم. يعرف الصواب ويعرف الخطأ ويعرف أن هذا خطأ محض، ويقول: قال بعض الناس بذلك ونحن لا نفرض على الناس رأيا، نترك قول الأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة ونقول بقول عمرو أو زيد. أهل العلم جميعا نهجر قولهم. ولذلك والله بهذا المنهج الفاسد خرج علينا من يقول أنه يجوز التضحية بالأوز والبط، وخرج علينا من يقول أن المحرم هو فقط ما صنع من العنب في الخمر. والله إن الكنياك، إن الفتكة وهي أقوى المسكرات تصنع من البصل، تصنع من البصل في الاتحاد السوفيتي. الشمبانيا تصنع من الكمثرى. الكنياك يصنع من القمح ومن الشعير. إذا ليس هناك خمر محرمة، والعياذ بالله. ما هذا؟ وآخر يريد للناس أن يستبيحوا الربا ويقول: لا يوجد في كتاب الله آية أموال البنوك محرمة أو معاملات البنوك محرمة. وهل وجدنا في كتاب الله أننا نصلي 5 صلوات في اليوم والليلة؟ أين في كتاب الله أن صلاة الجمعة 2 ركعتين وأن الظهر 4 ركعات؟ والله لو فتح هذا الباب والعياذ بالله لهدم هذا الدين، نسأل الله السلام. لذلك عبد الله بن مسعود يبين أن مخالفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأن مخالفة الصواب واتباع الأدلة الواهية التي لا تستند إلى دليل صحيح من الضلال الذي يبتعد الإنسان به عن سبيل ربه سبحانه وعن صراطه المستقيم. ضللت إذن وما أنا من المهتدين، إنما أقضي فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. قضى النبي صلى الله عليه وسلم للبنت بالنصف ولابنة الابن بالسدس تكملة الثلثين. لا نجد ذكرا في كتاب الله لابنة الابن، ولكنها تقوم مقام البنت عند عدمها، وإنما تحجب بالأعمام أي بالابن الصلبي، وتحجب أيضا بالبنات إذا كنا اثنتين فأكثر، لأنهما يأخذان ثلثي التركة فلا نصيب له. أما إن كان معها بنت فالبنت تأخذ النصف وهي تأخذ السدس، والذي سماه ابن مسعود تكملة الثلثين، تكملة نصيب البنات. هذا ما قضى النبي صلى الله عليه وسلم به. وانظر إلى قول عبد الله بن مسعود: وما بقي فللأخت. الأخت ها هنا ورثت بالتعصيب، انتبه، الأخت ها هنا ترث بالتعصيب وتأخذ الباقي بعد نصيب البنت وبنت الابن، وهذا يعرف عند الفقهاء بالتعصيب مع الغير، عصبة مع غيرها، عصبة مع البنات تكون عصبة. ولو كان للميت أخ غير شقيق، أخ لأب، حجب بالأخت الشقيقة لما صارت عصبة مع البنات. لذلك أعجب ممن يقولون إن الإسلام ظلم المرأة. هذه من حالات المواريث النادرة التي تعصب فيها المرأة مع المرأة، والتي تحجب فيها المرأة الرجال. لو كان في هذه المسألة أخ لأب لحجب بالأخت الشقيقة، ولو كان هناك أبناء أخ لحجب بالأخت الشقيقة لما صارت عصبة مع البنات. مسألة ورث فيها النساء كلهن، البنت وبنت الابن والأخت الشقيقة، ولم يرث رجل من قرابة الرجل أو من عصبته. أليس له أعمام أو أبناء أعمام؟ لا يتصور هذا، لا يتصور أنه لا يوجد أحد من قرابته وإن بعدت. وتعلمون أن قبائل العرب كانت تعد إلى الجد العشرين وما زاد على ذلك تعرفه، فلابد أن له قرابة يعصبونه. ولكن في هذه المسألة انفرد النسوة بالميراث. هذا الحديث يحتاج منا إلى وقفات. ضللت إذن وما أنا من المهتدين، لننزلها على الواقع الذي نعيش فيه ونرى كم من مسألة ضللنا فيها وابتعدنا عن شرع الله عز وجل ونحن على علم بين. ولكن نكتفي بهذا القدر حتى لا أطيل على إخوان الكرام. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارحمنا فأنت بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، وإن أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين، ولا خزايا ولا مبدلين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، أحينا ما كانت الحياة خيرا لنا، واقبضنا إليك ما كان الموت خيرا لنا، وارحم اللهم موتانا. اللهم تجاوز عن مسيئهم، اللهم زد في إحسانهم، وأفسح لهم في قبورهم، واجعل قبورهم روضة رياض الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اشف كل مريض مسلم شفاء لا يغادر سقما، اللهم اشف كل مريض مسلم شفاء لا يغادر سقما. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا. اللهم اجمع على الحق كلمتنا، ردنا إليك ردا كريما جميلا رد الكرام عليك. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، وخذ بنواصينا لما يرضيك عنا. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين لما فيه خير البلاد والعباد، اللهم وفقهم لما فيه خير البلاد والعباد، اللهم وفقهم للحكم بكتابك والعمل بسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، اللهم وقيد لهم بطانة الخير الناصحة الأمينة التي تأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر، اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وأقم الصلاة.